أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة تشير إلى أسلوب الدعوة إلى الله وأسلوب الدعوة إلى الدين. نلاحظ في هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ثلاث خطوات في سبيل الدعوة إلى الله. الأول، الدعوة إلى الله بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما المقصود بالحكمة هنا؟ المقصود بها هي العلم والمنطق والاستدلال. أن يكون دعوة الإنسان إلى الله، دعوة الإنسان إلى الدين، أن يكون بالعلم أو بالقرآن كما فسره بعض المفسرين. معنى الحكمة هنا القرآن، يعني يدعو إلى سبيل ربك بالقرآن، والقرآن كله علم وحكمة ومعرفة. إذن الخطوة الأولى في الدعوة إلى الدين هو أن يكون بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية في الدعوة إلى الدين هي الموعظة الحسنة. هنا الموعظة قيدها القرآن بالحسنة، مو أي موعظة، وإنما أن تكون الموعظة حسنة. بينما الحكمة لم يقيدها القرآن بشيء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لأن العلم أو الدعوة إلى الله بالقرآن أو بالاستدلال أو بالمنطق لا يحتاج إلى تقييد، لأن العلم بذاته راجح، راجح في نفسه. بينما الموعظة تحتاج إلى أن تكون بالشيء الحسن. الحكمة تخاطب العقل، يعني أنت الآن لما تتحدث بالعلم، لما تتحدث بالحكمة، أنت عليك أن تخاطب عقل الإنسان. بينما الموعظة تخاطب قلب الإنسان، تخاطب الجانب العاطفي عند الإنسان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا الموعظة لابد أن تكون حسنة. إذا أنت تريد تنصح إنسان، تريد أن توعظه، تريد أن تبين له الدين بالجانب العاطفي، لا شك الجانب العاطفي له أثر. الجانب الوجداني، مخاطبة القلب، هذا الأثر والتأثير كبير جدا في الإنسان. فيجب أن يكون حسنا، مو بأسلوب فظ، مو بأسلوب خشن، مو أسلوب عنيف، وإنما بالأسلوب اللطيف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويأتي الخطوة الثالثة: وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال ماذا يعني؟ يعني المناظرة. طيب المناظرة مع من؟ مع المخالفين. المخالف معك في الدين، المخالف معك في المعتقدات، المخالف معك في الأفكار. وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن المجادلة أيضا قيدها القرآن. قيدها القرآن بماذا؟ بأن تكون بالتي هي أحسن، مو بالتي هي أخشن، مو بالأسلوب الاستفزازي للآخرين، وإنما بالأسلوب الأحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن المناظرة هذا حق مشروع أن الإنسان يناظر الآخرين، لكن يجب أن تكون بالتي هي أحسن. نحن عندما نتتبع سيرة أهل البيت عليهم السلام إلى أئمة المعصومين، أي إمام من الأئمة المعصومين، نلاحظ أنهم ركزوا على جانبين أساسيين. الجانب الأول جانب الأخلاق، حسن الأخلاق، التعامل بأخلاق مع الآخرين، التعامل بأرقى الأخلاق مع المخالفين، سواء المخالفين معهم في الاتجاه، سواء المخالفين معهم في الدين، وأثروا على الآخرين من خلال هذا المنهج الأخلاقي الرائع. الآن نعطيكم قصة واحدة، قصص كثيرة في هذا الجانب. قصة الإمام الباقر عليه السلام مع ذلك النصراني ابن شهر آشوب، ذكر في مناقبه أن نصرانيا قال للإمام الباقر: يا بقر، شكد يعني كلمة مسيئة، كيف رد عليه الإمام؟ ما رد عليه بنفس الأسلوب ونفس الاستفزاز، وإنما رد عليه قائلا: أنا باقر. يعني هو سمي بالباقر لأنه بقر العلم بقرة، لسعة علمه وغزارة علمه. هذا النصراني رج أراد يستفز الإمام أكثر، ماذا قال له؟ قال له: أنت ابن الطباخة. قال الإمام الباقر: أنت ابن الطباخة. الإمام شلون رد عليه؟ أنت تصور الآن واحد يجي يقول لك الكلام، كيف ترد عليه؟ نعم، الإمام شلون رد عليه؟ الإمام قال له: ذاك حرفتها، هذا عملها، عملها تطبخ المرأة، من ضمن أعمال المرأة تطبخ، وأن تهتم بنظافة البيت، وأن تهتم بتربية الأولاد، وإن كان ليس واجبا عليها لكن يستحب لها ذلك. طيب، قال: ذاك حرفتها. ما فات، شاف الإمام ما قاعد يستفز، هذا شنو سوى مع الإمام؟ رد ذات. فقال له: أنت ابن الزنجية السوداء البذية. شلون يعني تعامل مع الإمام؟ والإمام على عظمته ومقامه الشامخ، يجيك واحد نصراني يتعامل معه بهذه الطريقة، الإمام كيف رد عليه؟ شوف شلون لازم نتعلم من الأئمة عليهم السلام هذه السيرة المشرقة الأخلاقية الرفيعة. الإمام كيف رد عليه؟ قال له: أنت إن كنت قد صدقت، إن كنت قد صدقت غفر الله لها، وإن كنت قد كذبت غفر الله لك. في النصراني لما شاف هذا الأسلوب وهذه أخلاق الإمام أسلم وأعلن إسلامه، وقال: هذه أخلاق الأنبياء، هذه مو أخلاق إنسان عادي، هذه أخلاق الأنبياء. فأعلن إسلامه. شلون هذا الأسلوب أثر في هذا الشخص؟ إذن الأئمة عليهم السلام ركزوا على جانب الأخلاق، واستطاعوا بهذا الجانب أن يكسبوا الكثير من الناس. وفي قصص كثيرة الوقت ما يتسع لذكرها، كثير من الناس كانوا من أشد المبغضين للأئمة ولأهل البيت، ولكن بأخلاق الأئمة عليهم السلام وحسن تصرفهم وحسن تعاملهم كسبوا الآخرين وأثروا عليهم، وأصبحوا من أشد المحبين للأئمة عليهم السلام. إذن هذا الجانب الأول، ركزوا على الجانب الأخلاق. الجانب الثاني جانب العلم، نشر العلوم والمعارف. الأئمة عليهم السلام رغم ما قاسوه، رغم ما تعرضوا له من ظلم واضطهاد ومحاصرة، لكنهم مع ذلك كانوا يهتمون بنشر العلم والمعرفة. الإمام الباقر عليه السلام اللي صادف الأيام ذكرى وفاته، حيث استشهد في 7 من ذي الحجة على الرأي المشهور، الإمام الباقر هو أول من أسس جامعة أهل البيت عليهم السلام. طبعا جامعة مو معنى مبنى وعمارة، جامعة كان يدر عنده حلقات علمية في المدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويلتف إليه الناس، وكانوا يحضرون إليه بالمئات ومن مختلف أصحاب المذاهب الإسلامية. ما كانوا مقتصرين على مذهب أهل البيت اللي حضروا يعني، إنما كانوا من مختلف التوجهات والفرق والتيارات، كانوا يستفيدون من علم الإمام الباقر عليه السلام. وكان الفقهاء والعلماء عندما لا يستطيعون الإجابة على سؤال يذهبون إلى الإمام، وأحيانا تأخذهم الأنفة والكبرياء يخلوا واحد يروح يسأل الإمام يجاوب. فكان عندما تعترضهم المسألة ما يعرفوا الجواب أين يلجؤون؟ يلجؤون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. جاء شخص إلى ابن عمر سأله مسألة فلم يجبه، ما يعرف الجواب، فقال له اذهب إلى ذاك الغلام، يقصد الإمام الباقر كان بعد صغير السن، واسأله وإذا أجابك علمني بجوابه. هذا سأل الإمام فالإمام جاوبه، أهل البيت ما في سؤال ما يجاوب عليه، كل سؤال. الإمام علي عليه السلام يقول سلوني قبل أن تفقدوني. المهم راح لسأله ثم جاء إلى ابن عمر وقال له سألت الإمام ورد علي هكذا، فقال إنهم أهل بيت مفهمون. دول أهل البيت عليهم السلام، عندهم العلم، عندهم الحكمة، عندهم العلوم وأسرار محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا أهل البيت ركزوا على هالجانبين، جانب نشر العلم والمعرفة، نشر العلوم والمعارف، تربية العلماء والفقهاء، والجانب الثاني الجانب الأخلاقي. يستغرب الإنسان عندما تقرأ في السيرة الأخلاقية الجميلة لأهل البيت، كان الأئمة يؤذون ويستفزون ولكن كانوا يتعاملون بالحسنى وبالعفو وبالصفح. وهكذا يجب أن نتعلم منهم، نتعلم منهم أن احنا نريد ننشر الدين. طيب ننشر الدين، لكن كيف ننشر الدين؟ نريد أن نجعل الناس يتبعون منهج أهل البيت، لكن السؤال كيف؟ طبعا الآن في أي مجتمع من المجتمعات لو ألقينا نظرة على كل المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية تشوف هناك تعدد، في تنوع، تنوع في الأديان، تنوع في المذاهب، تنوع في المدارس الفكرية والثقافية والمذهبية، هناك تنوع. قلما نجد مجتمع من مجتمعات ما في تنوع، بل لا يوجد هذا المجتمع. ما نعيش في مجتمع مثالي المدينة الفاضلة، كل المجتمعات تنوع، إما تنوع ديني، تعدد في الأديان. لا، كثير من المجتمعات الإسلامية فيها تنوع في الأديان، فيها الدين الإسلامي والدين المسيحي. شوف لبنان، مصر، العراق، سوريا، كثير من البلاد المسلمين فيها هذا التنوع. وفي بعض المجتمعات فيها تنوع مذهبي، هناك أكثر من مذهب. في بعض المجتمعات تنوع عرقي، يعني حتى الأعراق العرق مو واحد، شوف العرق السامي والعرق الآري وعراق أخرى. القوميات أيضا بعض المجتمعات متعددة القوميات، قومية عربية وقومية كردية وقومية ما أدري أرمينية وقومية إلى آخره، قوميات مختلفة. إذا مع هذا التنوع والتعدد، من حق كل مذهب، أصحاب مذهب أو أصحاب دين أو أصحاب قومية أو أصحاب عقيدة، يعبروا عن آرائهم ومعتقداتهم. ولكن كيف؟ هذا هو السؤال. كيف؟ كما في الآية القرآنية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. مو انك تحاول تستفز الآخرين، لأن أحيانا رب كلمة تسبب فتنة في المجتمع، رب تسبب حرب. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يوصي شيعته، يقول معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، يعني انت قول للناس كلام حسن، قولوا للناس حسنا، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. هذه وصايا الإمام الصادق عليه السلام زعيم المذهب إلى شيعته، أن يكونوا زين. يعني كيف الواحد يكون زين؟ أن نتأدب بآداب أهل البيت عليهم السلام، سواء في التعامل فيما بيننا، في التعامل مع الآخرين، مع أصحاب المذاهب الأخرى، وليس بالأسلوب الاستفزازي التي ربما يسبب فتنة. أحيانا واحد يقول أنا ما علي من الآخرين. كيف ما عليك من الآخرين؟ هم الآخرين لهم وجودهم، لهم معتقداتهم، لهم أفكارهم. أنت ما تعيش لوحدك في العالم. هسه إذا واحد يعيش في مجتمع لوحده، مجتمع خالص، وهذا لا يوجد، هذا شيء ثاني. بس أنت لازم تراعي الحساسيات الأخرى، تراعي التوجهات الأخرى، تراعي الآخرين. إما واحد يطلع لك يطلع لك كلمة يسبب فتنة يقول أنا ما علي. ولذلك هذا ما فعله السيد السيستاني حفظه الله في اليومين هذا، طلع فتوى أنه بعض الأفعال التي صارت في الأعظمية في العراق هذا أمر مدان ومستنكر، لأنه يخالف سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. ربما لولا هذه الفتوى ممكن تحدث لك فتنة على ما حدث. هي يمكن كلمة بسيطة، ثلاثة أربعة أشخاص، لكن ممكن يسبب لك فتنة عظيمة، خصوصا أن الأجواء مشحونة بالخطاب الطائفي والمذهبي. إذا الواحد لازم يراعي الحساسيات الموجودة ولا يكون سببا لإيجاد فتنة، لأن الفتنة أشد من القتل كما في الكثير من الآيات القرآنية، تحذير من الفتنة. أحيانا الإنسان بكلمة ما يدرك معناها، ممكن حتى ما بيننا أيضا أحيانا، يعني واحد في المجتمع أو خطيب أو شيخ، أنا أجلس الآن على المنبر أقول كلمة ممكن تسبب مشكلة. لذلك الإنسان لابد أن يدقق في كلامه. واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وترك قبيح القول. الإنسان هذه مو شطارة ولا شجاعة، الإنسان يروح يثير ويستفز الآخرين. الشجاعة أن تكسب الآخرين إلى صفك. الآن للأسف في هناك منهج صدامي، بعض الناس هذا من جميع المذاهب موجود، هناك دائما الناس متشددون يرفعون الصدام مع الآخرين، صدام يريد يصطدم مع الناس، ما عليه من أحد، يصطدم مع أصحاب الأديان الأخرى، يصطدم مع أصحاب المذاهب الأخرى، يصطدم حتى مع الناس من أهل مذهبه، من أتباع مذهبه اللي يختلف معهم في بعض الآراء، تختلف فيها في رأي أو في جزئية أو في فكرة بسيطة خلاص. هذا الأسلوب الصدامي نتائجه وخيمة على المجتمع، لأن هذا يفتت المجتمع ويخلق فتن ويسبب مشاكل نحن في غنى عنها. إذن منهج صدامي هذا منهج يجب أن نرفضه جميعا، لأنه منهج مخالف لسيرة أهل البيت عليهم السلام. إحنا مع من نختلف معهم إما في دين وإما في مذهب وإما في نفس أصحاب المذهب الواحد، في نفس المذهب الواحد هناك توجهات، هناك قناعات مختلفة. كيف يجب أن نتعامل؟ نتعامل بأسلوب علمي ومنطقي. صحيح الواحد يعبر عن رأيه، يعبر عن فكرة، يعبر عن معتقداته، ولكن بعلم ومنطق ودليل وبحكمة أيضا، ما يسبب بحيث أنه لا يثير الآخرين. هذا أسلوب، هذا أسلوب القرآن، هذا أسلوب التي تدعو له الآية الشريفة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. في أسلوب ثاني بعض الناس يتبنوا هذا الأسلوب، وهذا موجود في مختلف المذاهب، مو مذهب واحد، في كل المذاهب موجود أسلوب الاصطدام والخشونة والتعامل بشدة مع المخالفين. طيب هذا وبعدين، وبعدين ماذا تترتب على ذلك من نتائج؟ تعال فكر في النتائج والعواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك. إذن أسلوب الصدام هذا أسلوب غلط، ما هو أسلوب أهل البيت. إحنا لما نقرأ سيرة الأئمة عليهم السلام وتاريخهم وتعاملهم مع المخالفين، سواء كانوا مخالفين معهم في الدين كالنصارى واليهود أو مخالفين معهم في المذهب والاتجاه، كان أسلوبهم أسلوب النقاش، أسلوب العلم. احنا نشوف كل إمام الأئمة عليه السلام عنده مناظرات. العلامة الطبرسي عليه الرحمة عنده كتاب جميل اسمه كتاب الاحتجاج. الاحتجاج جايب كل إمام من الأئمة مناظراته مع المخالفين، سواء مخالفين في الدين، سواء في التيارات، في الفرق، في الملل المختلفة. تعال شوف أسلوبهم كيف الأئمة عليهم السلام كانوا يناظرون الآخرين بأسلوب لطيف، بأسلوب علمي، بعيد عن الأسلوب التجريح. نعم أهل البيت كان عندهم شدة في التعامل مع الغلات، لأن الغلات كانوا يأتون بصفات في لله عز وجل ويضعونها في الأنبياء وفي الأئمة. هذول كان أسلوبهم معهم شديد، لأن هذول كانوا خطيرين على فكر الإسلام وعلى الإسلام. كانوا الأئمة يتعاملون معهم بشدة مع الغلاة والمنحرفين والزنادقة، كانوا يتعاملون بشدة، لكن مع المخالفين في الأديان وفي المذاهب وفي أصحاب الفرق كانوا يتعاملون بعلم وحكمة ومنطق ودليل وبرهان. وهذا يجب على الإنسان أن يكون كذلك. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم والحكمة والفهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.